إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا يرحمكم الله أن العبادة هي الهدف النبيل الذي من أجله بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب، وأقام الحجة على خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهنا أمر من أمور العبادة يكثر التساهل فيه والغفلة عنه، وهو السلاح المضاء للمؤمن، ألا وهو الدعاء. والدعاء هو العبادة كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا تأملتم الدعاء أيها الإخوة لوجدتوه أكثر أنواع العبادة، إذ لا يكاد المسلم الصادق المتصل بربه أن ينفك عن الدعاء في كل لحظة وآن. ومن أهمية الدعاء أنه ورد مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وورد في الأثر: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وورد أيضا: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قد ذكر صيغا لأمور الدعاء في كتابه: ربنا إننا آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى غير ذلك من الصيغ. وورد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك ذكر أهل العلم أوقاتا حرية بأن يستجاب فيها الدعاء، فمن هذه الأوقات ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ويوم عرفة الذي ما رؤي الشيطان أخزى ولا أذل منه في مثل هذا اليوم، وشهر رمضان لأنه شهر القرآن، وليلة الجمعة ويوم الجمعة والساعة المعينة في يوم الجمعة، قيل فيها إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وقيل عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ومن أوقات الإجابة جوف الليل والثلث الأخير، إذ هو وقت النزول الرباني، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل وهل وهل حتى يطلع الفجر. ومن أوقات الإجابة وقت السحر وعند النداء بالصلاة وبين الأذان والإقامة وبين الحيعلتين وعند الإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند التحام الصفوف للجهاد وفي أثناء السجود، لأنها أقرب لحظة يكون العبد متصلا فيها بربه، وعند قول الإمام: ولا الضالين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد أجيبت دعوته، وعند نزول الغيث، وفي مجالس الذكر. إخوة الإسلام، ولما كان الدعاء هو العبادة كان لابد أن يتحلى الداعي بآداب إذا دعا ربه حتى يستكمل الأدوات التي بها إن شاء الله تجاب هذه الدعوة. فمن آداب الدعاء، وهي كثيرة جدا لكن من أهمها، الدعاء في الأوقات الشريفة، وقد سبق ذكرها قبل قليل. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة، ومن آداب الدعاء خفض الصوت في الدعاء، وهناك أناس يعتدون في الدعاء. ولما سمع صلى الله عليه وسلم من يرفع صوته أمره بأن يخفض صوته، فإنه لا ينادي أصم ولا أبكم، وإنما ينادي الذي يعلم السر وأخفى. ومن آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الدعاء لا يقف بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء الثناء على الله قبل الدعاء بذكر محامده والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى. ومن آداب الدعاء أن يكون الدعاء بحرقة واجتهاد وبدون تكلف ممقوت كالسجع. ومن أكثر مقت الدعاء مسألة السجع، اللهم إلا إذا ورد بدون تكلف على اللسان، كأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع، فهذا ليس فيه شيء. أما الدعوات التي يلاحظ فيها التكلف المسجوع فهذا مما ينافي الاجتهاد والإخلاص. ومن آداب الدعاء العزم في الدعاء، فقد ورد في الحديث: إذا دعا أحدكم فليعزم ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله عز وجل لا مكره له. ومن آداب الدعاء حضور القلب أثناء الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وتلحظون هذا في من يجعلون الدعاء عادة، يرفع يديه وهو يلتفت يمنة ويسرة شارد الذهن، فلماذا يكلف نفسه ولماذا يتعب حاله. ومن آداب الدعاء أن يسأل ما يصلح سؤله وحاله ولا يعتدي. وإن من الدعاء أن يسأل العبد شيئا لا يجوز له أن يستحقه، فلو دعا إنسان أن يحله الله محل الأنبياء والرسل لكان معتديا في دعائه. ومن آداب الدعاء أن يدعو وهو موقن بالإجابة، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإن التردد والشك والريب في هذه الأمور أمر يحرم على العبد أن يظن بها، فإن الله عند ظن عبده حسب ظنه به. ومن آداب الدعاء التضرع والخشوع. قال سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن الله من محبته للملحين يحبهم. لماذا؟ لأنه يبرز منهم كمال الذل والعبودية له. فإن ملوك الأرض وأغنياء الأرض والموسرون في الأرض لو طرق الإنسان عليهم الباب مرة ومرة وعاشرة ومئة لضاقوا ولتضايقوا منه وكرهوا دخوله. وأما ملك الملوك سبحانه فهو الذي يحب الملحين، فإن كل من ألح فيما عنده طمعا فيما عنده وبعدا وبراءة فيما سواه كان هذا الفعل من أكتم أمور العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء أكل الحلال قبل الدعاء، والمراد بهذا تطيب المعاش والرزق بأن يكون من مصدر حلال. فقد ورد في صحيح مسلم رحمه الله حديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وأمور الحرام هي التي حجبت دعوات الناس اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم. فأكل الربا وتداوله والتعامل به هو مما حجب الدعاء، والغش والرشوة في المعاملات هو مما يحجب الدعاء، والتملص من أداء الواجبات وأداء الأعمال ودوام الإنسان على عمله الذي أوكل إليه هو مما حجب الدعاء، والغش والتحايل في الأرزاق تحت الستارات المعنونة اليوم بغير الأسماء السابقة كما تسمى بالعمولة أو بتسهيل الأمور وغير ذلك، هذا مما حجب دعاء الناس، وهذا مما يجعل الكثير ممن يدعو ربه صباحا ومساء وأنى يستجاب له. ومن آداب الدعاء دوام الدعاء في السراء قبل الضراء. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن من الناس من لا يدعو ربه إلا في الشدائد، والدعاء في حال الشدائد ورد حتى عن المشركين، فإن الله بين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما المؤمن فعليه أن يتعرف إلى ربه في حال السراء، في حال الرخاء، في حال العافية، في حال الأمن والأمان، يرفع يديه ويدعو ربه ويأتمر بما أمره الله وينتهي عما ينهاه الله وينهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جزاؤه المعجل استجابة الدعاء وقت الشدة. واذكروا أيها الإخوة قصة ذي النون عليه السلام لما نادى في ظلمات ثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله في الحال من ظلمات ثلاث، وقذفه الحوت إلى الشاطئ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من دعا في كرب بدعاء ذي النون إلا فرج الله كربه. ما بال الناس يدعون في كرباتهم بدعاء ذي النون ولا يستجاب لهم؟ لأنهم لم يستجمعوا من أدوات الإخلاص والإلحاح وصدق الرجاء وصدق الاعتماد ما فعله ذي النون عليه السلام. أما من قام في قلبه من الإخلاص والتجرد والفاقة والحاجة لمولاه ما قام بذي النون فسيستجاب له خبرا صادقا أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومن آداب الدعاء الدعاء بالأدعية الشرعية المأثورة، ولله الحمد والمنة كتب السنة مليئة بالأدعية الشرعية، لو لم يكن إلا كتاب رياض الصالحين أو كتاب الوابل الصيب أو كتاب الكلم الطيب أو غيرها، أو كتاب الدعاء للإمام الطبراني أو غير ذلك من الكتب التي وردت في جمع الأدعية المعروفة ممن عرف من علماء الأمة الثقات، فإن في هذا كفاية لمن تأمل ذلك. ولا يجوز الدعاء بالأدعية التي وردت إلينا إما من الطرق الصوفية الممقوتة وإما من الاجتهادات البشرية الهزيلة التي يطلقون فيها على الله أسماء وصفات لم ترد لا في كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم علمه بحالي يغني عن سؤالي، فلماذا أمرنا بقوله ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لم يقل لنا علمي بكم وأنا الذي أعلم السر وأخفى يغنيكم من أن تدعوني؟ إن هذا لمن الأمور المخالفة ومن الأمور البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن آداب الدعاء عدم العجلة في الدعاء، فإن من الناس من يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي، وفي هذا سوء أدب مع الله، فإنه ما دعا عبد ربه إلا وكان في ذلك خير، فالدعاء بذاته عبادة، ثم حصول ما دعا به إما أن يعجل له وتجاب الدعوة، وإما أن يدخر له في يوم القيامة، وإما أن يدفع الله بهذه الدعوة بأسا كان سيقع لولا أن هذا العبد دعا بهذه الدعوة. ومن آداب الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم ولا بأمر قد فرغ منه، فإن من الناس من يحمله غضبه على الدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور إما على أبنائه أو على أرحامه وأقاربه، وهذا أدب يخالف أدب الدعاء. وما أكثر ما يتعجل كثير من الآباء والأمهات في ساعة الغضب بالدعاء على أبنائهم، وإن في هذا لمنكر، خشية أن توافق ساعة إجابة فيندم ولا تساعة مندم. وهناك ما يدعو به الإنسان وهو أمر قد فرغ منه، كما ذكر أهل العلم في من يدعو لشخص بطول العمر فإن هذا أمر قد كرهه أهل العلم، وبينوا أن هذا أمر قد فرغ منه منذ أن التقى بهذا الشخص أمه وأباه، منذ أن كان نطفة قد قدر رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فهو أمر قد فرغ منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، ومن أهمية الدعاء ما ورد إنما ترزقون وترحمون بضعفائكم وفقرائكم، أو كما ورد بسبب دعائهم وتجردهم وإخلاصهم. وإن الدعاء ورد في كل أحوال المسلم، في نومه ويقظته وحضره وسفره وعند أكله وعند شربه وعند مجامعته زوجته وعند دخوله السوق وعند لبسه الثوب الجديد وعند ركوبه الدابة وعند السفر وعند الرجوع منه وعند رؤية ما يكره وعند رؤية ما يحب. وورد الدعاء عند العطاس، وورد الدعاء في كل حال وفي أوضاع كثيرة يصعب حصرها في هذا المقام. فيا إخوة الإسلام، اعلموا أن الدعاء هو العبادة، وعلينا أن نجتهد في أن ندعو بقلوب حاضرة غير غافلة ولا لاهية. وإن أمتنا اليوم لهي والله في أمس الحاجة إلى دعاء المخلصين، ووضع أمتنا اليوم في حاجة ماسة إلى دعاء الصادقين والتائبين والمتهجدين والمستغفرين بالأسحار. فكم من دعوة دفعت عن الأمة شرا ووبالا، وكم من دعوة مظلوم أوجبت محق أمة بأكملها. ومن أهمية الدعاء كما تعلمون في أمر المظلوم أن الله يرفعها إلى فوق الغمام، ووعد بإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وإذا كان الله تبارك وتعالى من رحمته أنه أجاب دعوة المشركين في الفلك مع علمه سبحانه أنهم سيرجعون إلى شركهم بعد النجاة إلى الشاطئ، فكيف بالمؤمن الموحد الذي يخلص لربه ويدعوه رغبا ورهبا؟ أليس هو الجدير بالإجابة؟ علينا أن ندعو أيها الإخوة في الله بجوامع الكلم، وإن جوامع الكلم لا يمكن معرفتها إلا بدراسة الأدعية الشرعية التي وردت في كتاب الله وصحت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يحب أن يدعى بجوامع الكلم، وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء بجوامع الكلم. وجوامع الكلم هي اللفظة القصيرة اللفظ العظيمة المعنى. وعلينا إخوة الإسلام أن نظهر ذلنا وانكسارنا وتضرعنا وعبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى بصدق الدعاء، فإن هذا هو تمام العبودية، وعود تمام العبودية هو كمال حرية العبد في هذه الحياة. وعلينا إخوة الإسلام أن نتعرف إلى الله في ساعة السراء حتى يعرفنا في ساعة الرخاء. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل دينك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتعبد فيه وحدك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وتحكيم شريعتك، انصرهم نصرا مؤزرا في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، اللهم عليك بالكفرة والملحدين، اللهم عليك بكل من حادك وحاد دينك، عليك به، فإنه لا يعجزك في الأرض شيء ولا في السماء. تبارك اسمك وعز جارك ولا إله غيرك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واختم لنا من حياتنا بختام خير، واجعل كلمة الدنيا واجعل كلمة التوحيد آخر كلامنا من الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.